السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل الحق نزل.
أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وأمسية جديدة من برنامجكم الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، كرمك الله شيخنا الحبيب. لعلنا الشيخ نكمل ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية من محاور، ولازلنا نبحر سويا في هذه السورة الماتعة التي لا تخلو من الفوائد ولا تنضب فوائدها، سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. جزاك الله خير شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
لماذا بدأ يوسف عليه السلام بالتوحيد ولم يبدأ بغيره؟
التوحيد هو قبة الأمر، إذا سلم توحيد المرء قبل ما بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يوما من دهره. حتى صل بن زفر لما ناقش حذيفة بن اليمان، ولما سمع حذيفة يقول: يأتي على الناس زمان لا يعرفون شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا إلى آخره، ويدرس وش الإسلام كما يدرس وش الثوب، فقال: وما تنفعهم يا أبا عبد الله، هو حذيفة يعني، قال: وما تنفعهم، لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا شيء، وما تنفعهم لا إله إلا الله. فقال له حذيفة: تنجيهم من النار يا صلة.
الله أكبر.
هذه الكلمة المباركة التي بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الله الكتب وبعث الرسل وانتصبت سوق الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، كل هذا لإقامة توحيد الله تبارك وتعالى. وهو المعارك التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنبياء الله وبين أعدائه كان لأجل هذه الكلمة، حتى يقروا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وأجرهم على الله وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فكل هذا والنهاردة الحروب القائمة في جنبات الأرض وهذه المؤامرات التي تحاك بين الدول، القصد منها تثبيت الاعتقاد، نشر لغة القوم في أي مكان يحتلونها من بلاد الدنيا، القصد منه تبليغ الدين والثقافة حتى يدينوا بدين هؤلاء ويلبسوا وتكون ثقافتهم كثقافة هؤلاء، وذلك نشر لغتهم. أي مكان ينزلون كانوا ينشرون اللغة التي بها ينشرون معتقدهم. فالقصة كلها مسألة معتقد، مش أكثر من كده.
طيب شيخنا، في باب الموازنات وفي باب التقديم وتأخير، الآن الداعية قد يكون في موقف معين يحتاج أن يقدم ويؤخر، هل من ضمن ما يمكن أن يقدمه أو يؤخره في دعوة التوحيد، توحيد الله عز وجل؟
لا، هو شوف يعني إذا كنت القصد يقدم إيه ويؤخر إيه على حسب الحاجة. يعني افترض مثلا إن في إنسان لا يعرف كيف يصلي، تمام، وأذن للصلاة، فأنت بتقول له الأول أنت تتوضأ بكذا وتصلي وتستقبل القبلة وتصلي، تمام، مش هقعده لحد ما يفوت الفرض، وأنا بتكلمه في التوحيد.
نعم.
إذا كانت القصة هذا ما تقصد، لا أنا يعني
لا أقصد أبعد من ذلك،
ما الذي يحتاجه أولا يعني؟
أي نعم، أن من يرون أن الكلام في العقيدة يمكن أن يرجع ويؤجل لوقت
لا آخر. لا 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 لا، هذا كلام بعض المدارس التي تؤجل الكلام في التوحيد تماما، بل ترى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق.
نعم.
يقول يعني ما قصة التوحيد افترقت الأمة على 73 فرقة، هنقعد بقى ان نناطح هذا ونناطح هذا ونناطح هذا ونعمل اعداء بين المسلمين وتفرقه بين المسلمين؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا عن خطورة التوحيد. وإذا سلم التوحيد سلمت عبادته كلها، وإذا فسد التوحيد لا يعبأ الله تبارك وتعالى له بعمل يعني.
نعم. طيب مسألة جمع الصفوف وإئتلاف المسلمين أولى من الكلام في قضية التوحيد، وقال له أولى من الكلام في أصول الاعتقاد؟
لا لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إذا اختلفنا في الله فعلى أي شيء نتفق؟ يعني ببساطة يعني. لكن مش لازم وأنا بدعو إلى التوحيد إن أنا أعمل المعارك يعني أقصد أعمل عداوات مع الكل. أستطيع أن أبلغ التوحيد بهدوء، قبله من قبله ورده من رده. لكن ساعات في إنسان في باب المناظرات ممكن يكون بيشتد مما ينفر الطرف الآخر أن يقبل الكلام. إحنا تكلمنا قبل ذلك إنسان يبلغ دعوة الله تعالى بالرفق وهو مشفق على المخالف أن يموت هكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الكافرين أن يموتوا كفرا. لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك. لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك تقتل نفسك حزنا عليهم أنهم يموتون على الكفر ويخلدون في النار أبدا الآبدين ودار الدارين، يعني لا يخرجوا من النار أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على هؤلاء، حتى لذلك يعني ما عاتب رجلا رجع حتى وإن كان شديد العداوة له، ما عاتبه ولا قال له لما فعلت، قبله ودخل دينه وعلمه من مكارم الأخلاق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني والقصد أنه حتى التوحيد وإن كان يفرق أو فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، والتوحيد كده طبيعته كده، أنت توحد الله تبارك وتعالى. الذي يأبى توحيد الله عز وجل شيء طبيعي سيكون في شق آخر ويعاديك، فلكل مقام المقال. لكن أنا في باب الدعوة أنا أبلغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أضرب الأمثال وأترفق بالناس ولحتى يعني يقبلوا الدعوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. لكن هي رأسه وسنامه كل دعوة طبعاً الله عز وجل.
لا أي شيء دون التوحيد لا قيمة له على الإطلاق، والذي ينبغي أن يعتني به كل من يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى التوحيد. وإن أفنوا أعمارهم في التوحيد هذا نعمة ما فعلوا.
الله أكبر.
أخذلك؟ يعني مش إن إحنا نروح نهتم بأشياء فرعية ونترك التوحيد، لا. يعني بهذه المناسبة أذكر أن يعني في بعض الناس كان يلوم عليه يقول أننا لا نعلم أنه درس كتابة في التوحيد مثلا، مع أني أنا طريقتي أنا في تدريس التوحيد مش أن أنا أجيب كتاب في التوحيد وأدرسه، لا، أنا لي طريقة معينة في عرض التوحيد، وهو أنني إذا تكلمت مثلا في أي كلام
مثل الكلام العام اللي
احنا بنتكلم في سورة في أي تفسير قرآن لابد أن أتكلم في التوحيد، بس أتكلم في التوحيد بعد ضرب المثال، واخبرك عشان يحصل نوع من الاستيعاب للمستمع. لكن يعني من راجع دروسي وخطبي والكلام ده يجد أنا ما مرة لا درس ولا خطبة إلا تكلمت فيها عن التوحيد. يعني مش لازم بالضرورة أجيب كتاب كتبته بالتوحيد وأدرسه عشان باسمي اعتنيته بالتوحيد، لا، إنما التوحيد هو قبة الفلك، هو المدار الذي أدور عليه في كل شيء. حتى لو أردت أن أقول شيئا جزئيا يسيرا مش كبير جدا بدخل توحيد فيه.
نعم.
يعني عشان كده يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يخبضنا على التوحيد.
اللهم آمين. اللهم آمين. هو قصور النظر عند من يتكلم يفكر في أن القضية يجب أن تتم بطريقة معينة، إذا تمت بهذه الطريقة وإلا فلا. فالصواب أن يكون لكل شيخ طريقة.
أي لكل شيخ طريقة.
رفع الله قدرك شيخنا. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. الصورة يعني في ظاهرها أنها حركة السواد، الأعظم ما يمكن أن يسلب من الإنسان هو حريته، ولكن قد يكون في سجن الإنسان حريته، وقد تكون حريته بكليتها سجنا كبيرا، نسأل الله السلامة. سيدنا يوسف الذي مارس دعوته في سجنه الذي دخله ظلما، الله تبارك وتعالى هيأ سببا لخروجه من السجن، وكان هذا السبب هو أبعد ما يكون عن البال وعن الخاطر، ألا وهو رؤيا الملك. هذا الملك الذي رأى الرؤيا والتي عجز كل المعبرين والمؤولين عن تفسيرها، في تلك اللحظة هذا الرجل الذي دعي وكانت دعوة يوسف عليه السلام له خرجت معه ونسي هذا الأمر لسنوات أو لفترة أو لمدة معينة، تذكر لما كانت رؤيا الملك، فكانت رؤيا الملك هي سببا لأن يؤتى لسيدنا يوسف عليه السلام ليعرض عليه الأمر وليفسر الرؤيا. كان يمكن أن يفسر الرؤيا وخلاص والأمر انتهى، وبعد ما جاء التفسير الرؤيا يخرج مباشرة، ولكنه يمتنع. أول المسألة الرؤيا وهذا الأمر التجلية بسيطة من فضيلتك، ثم الكلام عن قضية لماذا لم يخرج يوسف عليه السلام مباشرة بعد أن جاءه داعي الملك ليخرج بعد تعبيره للرؤيا. تفضل شيخنا.
بالنسبة لرؤيا الملك كانت سببا في معرفة قدر يوسف عليه السلام. الملك رجل كافر، نعم، لم يكن يدينه بالإسلام، ورأى رؤيا، والكافر قد يرى الرؤيا وتكون حقا تقع يعني كما رأى يعني. المهم لما وصلت الرؤيا ليوسف، شوف يعني نبله عليه السلام
كريم ابن كريم،
نعم، نبله عليه السلام لم يمتنع من تأويل الرؤيا التي أنقذت مصر بتأويله الذي علمه الله تبارك وتعالى، ولنعلمك من تأويل الأحاديث، ولنعلمه تأويل الأحاديث، وأنه لم يرد عليهم بالمثل، بل برغم أنه مسجون وبرغم أنه سجن ظلما وهم جميعا يعلمون أنه طاهر الذيل وأنه لم يفعل سوءا، إلا أنه عبر الرؤيا بصدق، بل زادهم وبشرهم إن بعد هذه 7 سنوات للبقرة السمان يعني يأكلون 7 عجاف، يعني تأتي 7 سنوات عجاف تأكل ما ادخروه تماما في الصوامع وأشياء، وبشره إنه بعد ذلك سيأتي عام يغاث الناس فيه وفيه يعصرون يعني. الملك أول ما رأى هذا قال ائتوني به ليكون مستشارا له، طالما أنه بهذه المثابة، نعم، بهذه العقلية يصلح أن يكون مستشارا في الملمات وما أشبه ذلك. لكن لأنه كان متأكدا من براءته وعلم أن مصر جميعا عرف بقصته وقصة امرأة العزيز، وأنها لوثت سمعته، وإن في بعض الناس لم يبلغه أن يوسف عليه السلام كان طاهر الذيل، لا تعدم في أي جنبات من جنبات مصر إن في واحد مقيم على اتهام يوسف عليه السلام، تمام؟ فلما أراد الملك أن يخرجه أبى أن يخرج، برغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. ومش معنى ذلك يعني أو أن يعني يوسف عليه السلام أصبر من النبيين عليه الصلاة والسلام وكذا، لا، العلماء أولا بعض كثير من العلماء حملوه على هضم حقه
تواضع
صلى الله عليه وسلم وتواضعه، ولكن فيه ملحظ آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كمشرع، فكأنما اختار للمبتلى أفضل الطرق، يعني كان مبتلا بالسجن
يخرج،
وقيل له أخرج يخرج، لأن ده تشريع، لأنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام وزكى فعل يوسف عليه السلام وأنه يظل على البلاء ولا يخرج، قطعا في الأمة من يقتدي به لأنه زكى يوسف عليه السلام. لأنه ممكن إحنا نقول فيما يتعلق بفعل يوسف عليه السلام إن هذا شرع من قبلنا مثلا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يرده. طب هو ورد في شرعنا أنا أقول لك أقعد ما تخرجش، وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فكأنما النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمره يختار اليسر دائما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهو كأنما يختار للمبتلين من أمته أنه إذا جاءه فرج من الله تبارك وتعالى أنه يبادر إلى الأخذ به. الجهة الثانية العلماء يتكلموا فيها أنه على هيئة الهضم والتواضع لا بأس بذلك أيضا.
نعم، وقد يكون الأمرين معا، اللي هو من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع.
أي طبعا، ما الأمر يحتمل، وذلك نعم. أوردت هذا الملحظ الآخر والمعنى يعني.
شيخنا، المقصود السجن وكل ما شابهه.
أي طبعا، أي بلاء يقع فيه المرء إذا جاءه فرج أقبله.
نعم،
أقبله، لأن البلاء صعب جدا على النفس، حتى لو صبرت نفس المؤمن على البلاء لكنه لا شك أنه شديد يعني.
نعم،
فالذي حدث أنه مش هيفضحوه في ميدان وصلحوه في حارة زي ما بنقول في الأمثال يعني.
نعم،
فأبى يوسف عليه السلام إلا أن يعلنوا براءته على الأشهاد. ومن قبل مين بقى؟
الملك.
من قبل الملك، يعني إذا كانوا هم فضحوه في القصر والكلام ده هو وأشاعوا عليه ما لم يفعل، فإنه طلب الآن من الملك إن هو الذي يثبت وراءته ويدعو النسوة اللواتي رأينا وشهدنا والواقع أن يتكلمنا بهذا. جاء ناداه الملك وأسأله.
عفوا شيخنا، الملك هنا ليس هو ليس
ليس هو العزيز طبعا
ليس هو العزيز,
ليس هو العزيز. آه طبعا ليس هو العزيز،
هو أعلى منه. كان هذا مثلا
منه
هو كان هذا رئيس أو هذا محافظ
أي حاجة. نعم. بالضبط بالضبط. نعم. يعني هو العمدة بتاع البلد. نعم. أو
فلذلك يعني. فلذلك البراءة جاءت من جهة أعلى،
من جهة أعلى أقول لك يعني. فجميعا كان يوسف عليه السلام كلمة واحدة: بريء طاهر الذيل، لا شيء عليه، ما علمنا عليه من سوء، ويعني ما يعني وقع في شيء يلام عليه. حينئذ لما رأى الملك السمعة، لأنه برض الملك أنت عارف الناس اللي فوق دول لا يعنيه واحد مسجون، يعني واحد لوثت سمعته، توقف الآن وتيقن أن يوسف عليه السلام طاهر الذيل، وأن مثل هذا الإنسان نفيس ورفض أن يخرج من السجن برغم أنه قال للخباز اذكرني عند ربك في الأول، ولكن عندما جاءه الفرج وجاءه الإفراج والملك قال أتوني به، أبى أن يخرج إلا أن ينظف سمعته التي لوثها هؤلاء النسوة وامرأة العزيز.
شيخنا عفوا، هل يمكن أن تكون هذه عقوبة كما قال البعض؟
عقوبة على إيه؟
على أنه هو
مصر بيتكلموا برضو طبعا الإسرائيليات، يقول عقوبة أنه هو قال اذكرني عند ربك ولم يعتمد على الله تبارك وتعالى. وفي أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا تصح.
نعم.
أنه لولا الكلمة، لولا الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام للخباز اذكرني عند ربك ما لبث في السجن بضع سنين. كأنما لبث في السجن بضع سنين لأنه اعتمد على غير الله تبارك وتعالى وطلب التفريد كربته من الملك. لم يأتي شيء من هذا، يعني هو إنسان عندما يطلب تفريج كربته ووكل الله عز وجل تفريج الكرب بأسباب،
يعني لعلها شفاعة أو أخذ بالأسباب
أو رفع الظلم عنه.
نعم.
يعني أنا ما فعلت شيئا، هو عندما أقول أنا ما فعلت شيئا لماذا تزنونني أفرجوا عني أنا ما فعلت شيئا. تمام. نعم. عندما أخاطب القاضي أخاطب
الملك
أخاطب أي حد ماذا فيها يعني؟
نعم.
لا ما فيش حاجة. وكل الحديث الورد في هذا
لا تصح.
وبرضو يقول لك برضو أن برضو عوقب بالهمة التي همها مع امرأة العزيز. كل ده كلام يقوله بعض المفسرين تبع الإسرائيليات وردت الكلام ده
ولا
تصح يعني. لكن والقصد أن الملك عندما رأى نفاسة مع دينه وأنه أبى أن يخرج لم يقل مثلما قال في المرة الأولى ائتوني به، لا، هذه المرة قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من بطانتي، أجعله من ندمائي، أجعله أقرب الناس إلي، أستشيره في الملمات حتى في ما يحيك بي أنا شخصيا ويقع لي. ليه الإنسان تبين له نفاسة معدنه فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، هو بقى جاب التمكين اللي هو الناس كلها تعرفه، وهو أن يمكن في الأرض، والتمكين من المكان.
نعم.
من المكان، فهو مكن به أنه صار على يعني خزائن مصر يتحكم فيها، وربنا تبارك وتعالى قال تبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
نعم.
فهذا هو التمكين الأظهر عند الناس، التمكين الأول لأنه دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز،
فكان طريقا لهذا التمكين،
فكان طريقا للتمكين الأخير.
نعم.
لكن لم يصل التمكين الأخير حتى مر بهذه الابتلاءات، إصداقا قول الإمام الشافعي: أي يمكن المؤمن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى.
نعم. شيخنا في مسألة لما طلبوا منه تعبير الرؤية في المسألة ملمحين، الملمح الأول هو مسألة أنه يمكن أن يجيبهم يفسر الرؤية وانتهى، ولكن هو أضاف عليهم إضافة أخرى المتعلقة بمسألة آلية الاقتصاد أو كيف يمكن أن تكون النجاة، فجعلوه
في سنبله.
جميل. أنه ما تذيلوه من السنبل حتى يكون أحفظ. هذا الجواب بهذه الصورة، أنت المفروض أن لما يسأل
وكان يجيب 7 سنوات أعجاب 7 سنوات دبروا نفسكم.
لماذا أجاب هذه الإجابة أو ماذا تسمى هذه الإجابة؟
طبعا ما هو سورة يوسف يمكن أن تطلق عليها سورة الإحسان. يعني الإحسان واضح جدا فيها، سواء إحسان الله تبارك وتعالى إلى يوسف أو إحسان يوسف إلى الناس.
نعم.
حتى إلى أعدائه، واللي أنت بتقوله ده يعني عندنا يطلق عليه جواب الحكيم.
نعم.
جواب الحكيم هو أن يسأل المفتي سؤالا فلا يجيب بما يعرض للسائل فقط أو بحاجة السائل وحدها، ولكن إذا رأى أن حاجة السائل لا تتم إلا بزيادة وإن لم يسأل عنها السائل أعطاها له. يعني مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسه،
نعم،
لما قتل الراهب وأكمل به 100 وذهب إلى راهب عالم وسأله ألي توبة، قال نعم، خلاص تم الجواب، هو ده إجابة السؤال بتاع القاتل،
بس
ألي
ما
توبة؟
ما.
قال لا، لكن العالم لم يقتصر على هذا الجواب بل أضاف أشياء لا تتم توبة هذا القاتل إلا بها وإن لم يسأل عنها ذلك القاتل. قال له ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. إذن خروجه من الأرض مهم للغاية حتى يخرج من أرض العصيان، لأن أنت عارف يعني لما يكون في إنسان جبار في أرض ما بتلاقي له ناس يلوذون به ويحسنون له هذا الجبروت اتقاء لشره، يعني إذا
منتفعين.
ما قدرتش تقتل عدوك صاحبه، يعني المثل بيقول
كده، منتفعين يعني
طبعا. فما الضامن أن يهيجوه يوما ما بعدما تاب أن يرجع إلى العصيان مرة أخرى، واخد بالك؟ فكان الحل أن يخرج إلى قوم لم يمارس فيهم العصيان وليس له حشمة ولا يخافون منه وهم قوم صالحون لا يقبلون بفعل المنكر في وسطهم، فهؤلاء لن يصبروا على مخالفته فيكون أدعى لبقائه على الإيمان. تمام؟
نعم.
إذن الراهب ما قالوش طب أهاجر ولا ما هاجرش، القاتل
نعم.
ما قالوش أهاجر ولا لا، هو ما هو إنما قال هاجر لأن توبته لا تتم إلا بأن يترك أرض العصيان. إذن المفتي هنا أعطى السائل أكثر مما سأل لأن الإجابة لا تتم إلا بهذا حتى وإن لم يسأل هذا السائل عن تلك المسألة. كذلك مثلا حديث أبي هريرة في السنن أن النبي أن أناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. تمام؟ فأفا نتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. طيب هو الطهور ماءه، هو ده الإجابة عن السؤال،
طلبوها
عن السؤال، أنا توضأ بماء البحر؟ قال نعم، حتى ما قالش نعم كمان، بل الإجابة بتاعته إدت إن ماء البحر طهور كمان، كان ممكن يقول نعم وخلاص. قال هو الطهور
نعم
ماءه.
نعم تدل على الجواز فقط، أما الطهور ماءه تدل على أنه أصل في الطهارة،
ده صحيح. تمام؟ لكن لم يسألوا عن ميتة البحر.
نعم.
طب هم ناس يركبون البحر وممكن يغيبوا بالأيام في البحر وقد ينفد زادهم، طب ميتة البحر بقى نعملها كالميتة اللي هي بقى حرمت عليكم
الميتة لتنفق الدواب والحيوانات؟
نعم. ولا لا، ليس مستبعدا أن الناس دول يفكروا كده، لأن من هو أفضل منهم فكر كده برضه، وهو أبو عبيدة بن الجراح في غزوة سيف البحر لما زواده النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وكذا، فلما نفد التمر أو أمشك على النفاد قال، فكان يعطي أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها ونشرب عليها الماء. تمام؟ لأن خلاص يعني، فلما يعني نفد التمر كانوا يأكلون الخبط.
نعم.
يجيبوا ورق الشجر الناشف ويأكلوه ويخبطوه كذا بالعصير وأكلوه،
لذلك سميت أيضا غزوة الخبط.
أي نعم،
سميت الخبط وسيف البحر.
أي نعم. فحتى رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقول لها العنبر، حاجة زي تمساح كبير جدا،
حوت.
تمام. أول ما التمساح ده
حوت.
نعم.
حوت تقصد؟ حوت.
حوت كبير.
نعم.
مش تمساح يعني.
أيه.
أقصد حاجة في
نعم.
ضخمة جدا، ضخمة جدا يعني، حوت كبير. حتى إن هم أول ما الحوت طلع، أول ما أبو عبيدة رآه قال ميتة لا تأكلوه.
الله أكبر.
وده أبو عبيدة بن الجراح يعني أمين الأمة، وخفي عليه إن الحوت حلال.
أحد
وجعله وجعله من الميتة جملة الميتة. قال ميتة لا تأكلوا. ثم رجع إلى نفسه وقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يعني حرمت عليكم الدم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآخر مضطرين
يعني أكلوها اضطرار
شيء حرام وإحنا كل اضطرار. لكن في بدء الأمر قال ميتة وهذا أبو عبيدة ابن الجراح تمام. فكيف بجماعة يصيدون في البحر ولا ندري ما فقههم ولا ما يعرفون. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم أنهم في يوم من الأيام يضطرون إلى أكل ميتة البحر من الأسماك وما شابه ذلك فأعطاهم هذا الحكم حتى وإن لم يسألوا عنه. فده يعني عندنا اسمه جواب الحكيم وده يعني لا يتلبس به إلا مفتي عنده ملكة فقه النفس يعلم حاجات الناس ورجل عامة عاش وسط الناس ويعرف ما الذي يجري على الناس وما الذي ينوب الناس فيوم يعطيهم ما ينفعهم إذا كانت الفتوى لا تتم لا سيما إذا كانت الفتوى
لا تتم بهذا الأمر. لما مثل ما تفضلت من أشكل عليه الماء من باب أولى ستشكل عليه الميتة
ميتة البحر يعني.
نعم صحيح. شيخ الحبيب أعتقد أن هذه المحاور تحتاج إلى عادة تجلية وإلى إظهارها بشكل أكبر بإذن الله عز وجل وإكمال لما فيها من فوائد عظيمة كبقية السورة على ما فيها من عظيم الفوائد نكملها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا شيخ الحبيب
إن شاء الله.
أكرمك الله رفع الله قدرك
الله شيخ الحبيب
أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة مع شيخنا الحبيب أبو إسحاق الحويني في برنامجكم وبالحق نزل على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الإبحار في هذه السورة العظيمة في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم على الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل.